الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: قد نرى تقلب وجهك في السماء. هذه الآية التي نتكلم عليها بإذن الله عز وجل في هذا في أول هذا المجلس، في قول الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يتوجه إلى بيت إلى المسجد الأقصى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في نفسه أن يتوجه إلى المسجد الحرام، وتوجهه عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، وكانت يهود تتوجه حينئذ إلى المسجد الأقصى، فيعجبون من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يخالفهم ثم يتوجه إلى قبلتهم. وهذا ما حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محبة التوجه إلى المسجد الحرام. ثم أجاب الله عز وجل تضرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجهه إلى القبلة التي يرضاها. وليس في هذا الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره ضدها، وإنما كان ثمة فاضل ومفضول في نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر الله عز وجل في الأول والآخر، في الأول في التوجه عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى، وفي الثاني في توجه عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الحرام. وفي هذه الآية في تقلب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء، وهو المعنى الذي نتكلم فيه، أن النظر إلى السماء عبادة، وخاصة عند الدعاء، وهذا من العبادات التي يغفل عنها كثير من الناس. النظر في ذاته للمتدبر والمتأمل من العبادات، لهذا أمر الله عز وجل بالتفكر في خلق السماوات والأرض، وكذلك أيضا أمر الله عز وجل بالنظر والتأمل والتدبر في حال الإنسان وخلقه، وهذا يورث الإنسان قوة في الإيمان وزيادة فيه، وكذلك ضعفا في التعلق بالمخلوقين. وكذلك فإن الإنسان إذا علم قدرة القوي يضعف عنده غيره، وهذا نعلمه في حال المقارنة، فإن الإنسان إذا قارن بين اثنين فإنه يقوى عنده من ظهرت فيه أسباب القوة وعلاماتها، كذلك أيضا يضعف عنده من كان دونه، فيتعلق بالأقوى دون الأدنى. وإذا علق قلبه وبصره بالأدنى عظم في نفسه، وإن كان غيره أولى منه من جهة القوة، لأن البصر عبادة، لهذا يتعلق البصر بالشيء إذا أدام النظر فيه، وكذلك القلب إذا أدام التفكر والتأمل في شيء تعلق فيه. وهذا يعلم، فإن كثيرا من المعبودات التي عبدها الناس من دون الله عز وجل إنما عبدوها لأنهم علقوا قلوبهم بتلك المعبودات، فالذي عبد الشجرة والحجرة قد جعل قلبه وعقله يتفكر في هذا المخلوق، ثم أيضا جعل يتوهم من تصرفاته وتدبيره في نفسه حتى عظم، فعبد شجرا ووثنا من دون الله سبحانه وتعالى. لهذا لما كانت العبادات منشأها القلب ومنشأها أيضا ومنفذها السمع والبصر، والبصر أقوى في ذلك، وذلك أن الإنسان ليس على الدوام يبقى سامعا، ولكنه على الأكثر يبقى مبصرا، فالإنسان ولو صمت من يسمعه أو سكت هو لا يتكلم فهو مبصر، ينظر في أحوال الكون ويتدبر، ولو لم يكن عنده أحد يسمعه قولا. ولهذا كان البصر من جهة التأثير على الإنسان عظيم، فشدد الله عز وجل في أمره. وفي قول الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء. تقلب وجه النبي عليه الصلاة والسلام في السماء جاء عن غير واحد من المفسرين أن المراد بذلك نظر النبي إلى السماء. روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع أنه قال في قول الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء، قال: نظره إلى السماء. وهذا فيه إشارة إلى أنه يستحب للإنسان أن ينظر عند دعائه إلى السماء، أن ينظر عند دعائه إلى السماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من النظر من النظر إلى السماء ولو بغير دعاء. وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فقلنا ننتظر حتى نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، قال: فأتى فجاء إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما زلتم مكانكم؟ قال: قلنا نعم. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء وكان كثيرا ما ينظر إليها، فقال: النجوم أمنة للسماء. فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وشاهد من ذلك في قول أبي موسى قال: وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء. جاء هذا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على الكلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء، وذلك لعل قوة الإيمان وطلب الاستعانة من الله عز وجل، طلب الاستعانة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا نستطيع أن نقول إن النظر هو سجود العين كما تسجد الجبهة على الأرض، وذلك أن النظر هو العبودية التي يتعبد بها الإنسان، وليس كل نظر يكون عبادة، فإذا فأطلق الإنسان نظره عبد غير الله كحال الإنسان الذي يضع وجهه على الأرض على غير عبادة، لغير عبادة، كان ينظر لشيء أو ينحني راكعا ونحو ذلك، يبحث عن مفقود ونحو ذلك، هذه هيئتها كهيئة سجود أو ركوع أو نحو ذلك، فهذا لا يسمى سجودا إلا إذا اقترن بشيء من التعبد. كذلك أيضا فإن النظر في المخلوقات تعظيما وانبهارا وقبس من العبودية، ولهذا قال الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. والمد في ذلك هو المبالغة بإطلاق النظر. لماذا؟ لأن الإنسان كلما مد بصره تعلق قلبه بالممدود إليه، ولهذا حذر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام من إطلاق البصر. قد روى أبو نعيم في كتابه الحلية وكذلك بن أبي شيبة في المصنف من حديث هشام بن عروة قال: كان أبي إذا أعجبه شيء من الدنيا قرأ قول الله جل وعلا: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. والإنسان إذا أعجبه شيء من الدنيا فعلق قلبه به تفكيرا وأطلق بصره به نظرا، فإنه يقيد قلبه فيتوجه قلبه إلى ذلك المنظور أو إلى ذلك المتفكر فيه حتى يعبده من دون الله، وسبب ذلك هو إطلاق البصر وتفكر القلب. ولما كان سبب تعلق القلب وميل الإنسان إليه هو البصر، كما أن الإنسان أيضا إذا خضعت جوارحه لمعبود مال القلب إلى تعظيمه، فضبط الله عز وجل أمر السمع والبصر، وضبط الله عز وجل أمر الجوارح ألا تكون إلا لله. ولهذا قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. جاء تفسير ذلك عن غير واحد من السلف أن المراد بالمساجد هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها الإنسان هي لله، فينبغي للإنسان ألا يضعها على صفة التعبد إلا لله. كذلك أيضا في أمر المخلوقات ينبغي للإنسان ألا يطلق بصره تعظيما وانبهارا إلا تفكرا في أمر الله، أما أن يطلق الإنسان بصره لغير هذه العلة فإن الأمر في ذلك سعة. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: لا تمدن عينيك، وما قال لا تنظر، لأن النظر شيء ومد البصر شيء، والمراد بالمد هو الإطلاق على سبيل الاستمرار والمداومة بخلاف النظرة التي ينظرها الإنسان، لأن النهي عن النظر ينافي الحكمة من خلق البصر أصلا، ينافي الحكمة من خلق البصر أصلا، لأن البصر ما خلق إلا لينظر، ولكن الله عز وجل نهى عن مد البصر لأن مد البصر هو المداومة عليه حتى يتعلق قلب الإنسان بذلك الشيء فيميل إليه ويعبده من دون الله. ولهذا الذي ينظر إلى المادة ويديم النظر إليها منبهرا معظما لها مال إليها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة. وهذا ما علق نفسه بالدينار والدرهم إلا بإدامة نظر وتفكر وحساب وعد فيها ثم عبدها من دون الله عز وجل. ولهذا نقول إن نظر العين هو سجود كسجود الجسد لله، لله سبحانه وتعالى، ينبغي ألا يكون بالمد إلا على سبيل التفكر والتأمل، وما عدا ذلك يكون نظرا على سبيل العلم، على سبيل العلم والإحاطة، بحيث الإنسان يعرف الجهات ويعرف أحوال الناس ونحو ذلك. أما الإطلاق فيكون على سبيل التدبر والتأمل تعظيما لله سبحانه وتعالى. وهذا في إطلاق نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء أراد بذلك، هو أراد بذلك أن يظهر الضعف والانكسار والتعلق بالله عز وجل وطلب العون من الله جل وعلا. كذلك أيضا ثمة علة أن الإنسان إذا أراد، إذا كان ينتظر غائبا فإنه يخرج يرقب طريقا، فإن العرب كانت إذا كانت ترقب حاجا معتمرا أو مسافرا وقفوا على الجبال أو على الهضاب يرقبون الناس، والإنسان في نظره في حال دعائه كأنه يرقب الخير، أنه يريد أن يأتيه أن الله، وهذا فيه إحسان ظن بالله، إحسان ظن بالله عز وجل. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدعو ينظر إلى السماء قبل دعائه، أي كأن الله عز وجل علم ما في نفسه فأراد أن يجيبه قبل أن يسأل. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث المقداد عليه رضوان الله قال: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء فقلت: الآن يدعو علي. فقال النبي صلى الله عليه فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بدعائه المعروف. كذلك أيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام دلت أدلة أنه يدعو الله عز وجل حتى في دعائه ما كان مستديما من غير حاجة مما يذكر به الله عز وجل عقب الوضوء، كما جاء في حديث عقبة في الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الوضوء رفع بصره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الحديث وفيه كلام. كذلك أيضا ما جاء في السنن من حديث عامر الشعبي عن أم سلمة قالت: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من داري يوما إلا ونظر إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، الحديث. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان ينبغي إذا أراد أن يدعو أن يتوجه بنظره إلى السماء. وهنا سائل ربما يخطر في بال الإنسان ويقول: هل من السنة والعبادة أني أدعو الله عز وجل ولو لم أشاهد السماء وبيني وبينها سقف؟ نقول: يشرع ذلك، يشرع هذا. والدليل على هذا ما جاء في حديث عائشة في احتضار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى السقف وقال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. وفي هذا جملة من المعاني الكثيرة التي يأتي الإشارة إليها. كذلك أيضا من المعاني في مسألة إطلاق البصر في النظر إلى السماء أن ينظر الإنسان إلى السماء عند قراءة القرآن التي تشير إلى شيء من التدبر والتأمل، كما جاء هذا في حديث عبد الله بن عباس حينما بات عند خالته ميمونة قال: فقعد النبي عليه الصلاة والسلام فنظر إلى السماء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في حجرة عائشة، وحجرة عائشة مسقوفة، وإن كان لها باحة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الحجرة المسقوفة. قال: ثم تلا قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان في حال التأمل والتدبر وقراءة الآيات في هذا المعنى أن ينظر إلى السماء، وهذا من السنن والعبادات المهجورة. ولهذا نقول ينبغي للإنسان إذا شرع في دعاء أو موعظة أو تذكير ألا يخلي البصر من إطلاق إلى السماء. والدليل على مسألة الموعظة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لأصحابه: النجوم أمنة للسماء، نظر إلى السماء، وهذا نوع من الوعظ والتذكير. كذلك أيضا في حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وهي مكتوبة من أهل النار أو من أهل الجنة. قال: ثم ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء. وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان عند دعائه وتذكيره وغيره أيضا على الإطلاق أن ينظر إلى السماء تعظيما لله وانكسارا بين يديه، وعند الدعاء تأملا بسرعة الإجابة من الله سبحانه وتعالى، من الله جل وعلا. وهذا ظاهر في هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قلب وجهه في السماء، أي أدام النظر فيه إلى جهات متعددة، فنظر يمنة ونظر يسرة، كأنه يترقب إجابة الله سبحانه وتعالى تأتيه قبل دعائه. وهل النظر إلى السماء من غير دعاء هو من العبادة أيضا؟ نقول النظر إلى السماء من غير دعاء أيضا من العبادة، من العبادة. أن يضم الإنسان في قلبه حاجة ثم ينظر إلى السماء ويرجو من الله الإجابة، نقول هذا من السنن أيضا. والأفضل في ذلك أن يقرنها بدعاء ولو مرة، ولو أدام النظر قبلها وبعدها، ولو أدام النظر قبلها وبعدها. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاه الله جل وعلا عن مد بصره إلى غيره خشية تعلق القلب، فإن قلب الإنسان ضعيف إذا لم يثبته الله جل وعلا. وثمة حكم وعلل كثيرة جدا في مسألة إطلاق البصر إلى السماء. من هذه الحكم وبيان عظمة الله سبحانه وتعالى، وهذه أولها، أن يعلم الإنسان عظمة الخالق جل وعلا. ولهذا كثيرا ما يستدل الله عز وجل على قدرته على الخلق بخلق السماوات والأرض. ومن أعظم المخلوقات السماوات والأرض. ولهذا في سائر القرآن نجد أن الله عز وجل يقدم السماوات على الأرض، إلا في مواضع يسيرة، موضعين أو نحوها، يقدم الله عز وجل الأرض على السماوات، ولكن في غير باب التفكر. وأما ما كان من أمور التفكر فكلها يقدم الله عز وجل فيها السماوات على الأرض. لماذا؟ لأن السماء أعظم خلقا من الأرض. كذلك أيضا أن السماء أيسر في أمر المشاهدة من الأرض، فإن الإنسان لا يرى إلا مد بصره بالنسبة للأرض، ولو كانت الأرض مبسوطة لكن لا يرى إلا محيطه الذي حوله، بخلاف السماء يرى الفجاج والأبراج ونحو ذلك، فإنه يرى فيها من الآيات والعبر ما لا يراه في الأرض. ولهذا قدم الله عز وجل في حال الاعتبار في مسألة إطلاق البصر السماوات على الأرض. ولهذا الناظر إلى السماوات يزداد إيمانه وتظهر عليه علامات التوكل على الله عز وجل إذا أدام النظر والتوكل على الله جل وعلا. وكذلك أيضا فيه إظهار أسماء الله عز وجل وصفاته، فإن أسماء الله عز وجل وصفاته تظهر بظهور الآثار. فإن الله عز وجل في المدبر، الخالق، الرازق، فالمقدر، فإذا نظر الإنسان إلى جريان هذه الأفلاك وما فيها ولطف الله عز وجل بالبشر وبهذه المخلوقات ألا تضطرب عن مسيرها، مع أنها قد خلقت من ما خلقها الله عز وجل بآلاف السنين أو ملايين السنين، خلق الله عز وجل هذه الأفلاك وهذه الأجرام وتسير في السماء، ثم يلطف الله عز وجل بعباده ألا يختل هذا النظام، وألا ينزل الله عز وجل الشهب إلا على من عصاه. وفي هذا بيان لقدرة الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا دقته وتدبيره وقدرته على عباده جل وعلا. كذلك أيضا، وهذه الثالثة من فوائد النظر إلى السماء، أن الإنسان كلما أطلق نظره إلى السماء ظهرت له عظمة الله جل وعلا، فاستصغر غيره من أهل الأرض، من الملوك والسلاطين والطواغيت، وكذلك أيضا من الأوهام، من الأصنام والأوثان وما يتعلق به الإنسان من الخرافات وغيرها، من الأبراج والجن وغيرها، يضعفون عنده إذا أطلق بصره وتأمل حقيقة هذا الكون وخلق السماوات والأرض وهذه الكواكب المترامية، مترامية الأطراف، متباعدة الأماكن، منتظمة السير التي تسير وتسبح في هذا الكون ويسيرها الله عز وجل، يدرك أن هؤلاء ممن يعظمون أنفسهم في الأرض وفي غير الأرض ما هم إلا ضعفاء عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هؤلاء عند الله عز وجل كلهم على حال واحد، ولهذا الله سبحانه وتعالى يبين للإنسان في حال المقارنة لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق البشر، أكبر من خلق الجن، أكبر من خلق الشجر والدواب وغيرها. لهذا الإنسان إذا أدرك حقيقة خلق السماوات والأرض أدرك ضعف غيرها، وهذا يزيد الإنسان اعتمادا على الله وعدم الخشية من الخلق فيما يريده الله سبحانه وتعالى، وكذلك في امتثال أمر الله عز وجل وإقامة الشرائع ونحو ذلك. كذلك أيضا أن يغرس الإنسان، وهذا المعنى الرابع، أن يغرس الإنسان في نفسه الخوف من الله عز وجل. فإذا ظهرت قوة الخالق للإنسان وتجلت فإنه يخاف البطش ويخاف العقاب ويرجو من الله سبحانه وتعالى دفع البلاء، ويتوكل عليه إذا احتاج شيئا فلا يرفعه إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان يتوكل على الله عز وجل إذا استحضر في قلبه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع ذلك البلاء، هو الذي يرفع ذلك البلاء عنه. وإذا عظم المخلوق في قلب الإنسان فإنه يعتمد عليه، فإنه يعتمد عليه. وبقدر ما يعمر قلب الإنسان بعظمة شيء يتوجه إليه عند الحاجة، يتوجه إليه عند الحاجة ولو كان وهما. وكلما يعظم البلاء لدى الإنسان يتجرد الإنسان من المخلوق، لأن المخلوق لا يحسن صرف ذلك البلاء، ويكون البلاء للإنسان كحال الهرم. كلما يعظم البلاء لدى الإنسان يقل اعتماد الإنسان على المخلوقين، وإذا احتاج الإنسان مما يقدر عليه المخلوقين توجه إلى المخلوقين وانصرف عن الله. لماذا؟ لأن قدرة المخلوق على الشيء الحقير تجعل الإنسان يتعلق به دوما. لماذا؟ لأن الإنسان يتعلق بالمبصر أكثر من تعلقه بالغيب، يتعلق بالمبصر أكثر من تعلقه بالغيب، لأن أمر الله غيبي فيتعلق بما بيد الإنسان، ولا يدرك أن الإنسان والذي في يده هو في يد الله عز وجل، يهبه من يشاء، ولكن الإنسان يتعلق بأمر المخلوق فيتوجه إليه. ولهذا المشركون إذا ركبوا في الفلك فاضطربت بهم دعوا الله مخلصين له الدين. لماذا؟ لأن أمثال هذه الأحوال أحوال نادرة، يعلمون أنه لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، ومثل هذا البلاء ينزله الله عز وجل بالناس حتى يظهر الله عز وجل قدرته عليهم، وألا مجيب لهم ولا كاشف للضر إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. المراد بالظلم هنا هو الإشراك مع الله عز وجل، كما في قول الله سبحانه وتعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك أيضا من المعاني في مسألة إطلاق البصر إظهار ضعف الإنسان وانكساره بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا أطلق بصره إلى السماء أظهر ضعفه بتعظيم غيره. فإن الإنسان يطلق البصر إلى المحبوب والمعظم بخلاف المكروه، فإن المكروه يصرف الإنسان بصره عنه. فإن الإنسان إذا كره منظرا صرف بصره، فربما نظر إليه بنظرة واحدة ثم كشع عنه، بخلاف الأمر المحمود والمحبوب والمعظم. وكذلك أيضا الذي يذهل الإنسان فإن الإنسان يطلق البصر فيه دوما. ولهذا إذا أطلق الإنسان بصره إلى السماء أطلق بصره إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يظهر قوته للإنسان بذلك، فيظهر ضعف الإنسان ببيان عظمة الله سبحانه وتعالى عنده. وفي قول الله جل وعلا: وجهك في السماء، وذلك المراد بالسماء هي ما على الإنسان، ولهذا كل ما علاك سماك، كل ما علاك سماك. فينظر الإنسان في السماء في النجوم والأفلاك والكواكب باعتبار أنها من آيات الله سبحانه وتعالى. وفي قول الله جل وعلا: فلنولينك قبلة ترضاها، في قوله جل وعلا نولينك يعني نوجهنك. يقول هنا النظر في السماء في الصلاة، أمر الصلاة مستثنى وهو منهي عن كما جاء في الصحيحين، قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، وهذا دليل على التحريم. والمراد هنا في خارج الصلاة، في قوله فلنولينك قبلة ترضاها، والمراد بلولينك يعني نوجهنك إلى قبلة ترضاها. وفي قوله جل وعلا ترضاها ليس معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى القبلة الأولى وهي المسجد الأقصى، ولكن لدى النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه فاضل ومفضول، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبح في ذلك عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لا يليق بعبد أن يتلفظ بفضل شيء يرى وهو يرى أن الله عز وجل فضل غيره له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عز وجل أن يتوجه إلى المسجد الحرام ويضمر رضاه في ذلك في نفسه. ولهذا الرضا محلها النفس والقلب. ولهذا قال الله عز وجل فلنولينك قبلة ترضاها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بالدعاء، والدعاء قد يقول قائل إنه يتضمن إظهار الرضا، نقول الدعاء في ذاته عبادة، الدعاء في ذاته عبادة، فهو يتوسل لله عز وجل بعبادة يحبها الله سبحانه وتعالى، فإن أجابه الله عز وجل وإلا بقي على ما هو عليه. وفي هذه الآية أيضا في قول الله عز وجل فلنولينك قبلة ترضاها، أنه ينبغي للمؤمن أن يعلم أن النفس قد تحب شيئا ولكن الله عز وجل أراد لها شيئا آخر، وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى ينبغي أن لا يسيره الإنسان ويصيره على ما يهوى. ولهذا يجب عليه أن يمتثل أمر الله عز وجل ولو كانت النفس تميل إلى غيره. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب تعجيل القبلة والله عز وجل أخره وتأخيره في ذلك أن الله راض بهذا التأخير، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل رغبته القلبية في توجهه إلى المسجد الحرام قبل ذلك أحب إليه من التوجه إلى المسجد الأقصى، فدعا الله عز وجل راغبا بتحقيق تلك المحبة وذلك الرضا. ولهذا نقول قد يوجد في بعض الخلص والكمل من العباد، ويوجد أيضا في بعض العباد من سائر الناس من يميل إلى بعض الأشياء التي تخالف أمر الله سبحانه وتعالى، نقول لا حرج عليه في ذلك، ولكن ليحذر من التلفظ بهذا، لأن اللفظ بذلك ومخالفة لأمر الله ومضاهاة له جل وعلا. ولهذا خواطر النفس التي تطرأ على الإنسان من ميل الإنسان إلى الشهوات، وميل الإنسان مثلا إلى ترك الواجبات لاعتبار مثلا فيها كلفة على الإنسان، ولكن لا يجوز له أن يقول لو لم يفرض الله عز وجل علينا الصلاة لكان خيرا، أو لو لم يفرض الله عز وجل علينا الحج لكان أريح لنا ونحو ذلك. هذا لا ينبغي أن يكون من مؤمن، وإن وجد في قلب الإنسان، وجوده في قلب الإنسان هذا مما لا يؤاخذ الله عز وجل عليه الإنسان. ولهذا وجود أمثال هذه الأمور لا تعني نفاقا في العبد، ما لم يتكلم، فإذا تكلم فإنه يتدرج في دائرة النفاق بقدر زيادته بالتلفظ ومعارضة أمر الله عز وجل قولا وعملا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بإضمار مطلوبه في عبادة وهو الدعاء لله عز وجل أن يوجهه إلى المسجد الحرام. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم حياء من الله يكتفي بالنظر إلى السماء وتقليب بصره من غير دعاء، وذلك أن الله عز وجل وجهه إلى المسجد الأقصى فبقي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وكان يطلق بصره إلى السماء والله عز وجل يعلم ما في قلبه فلم يتلفظ، وهذا معنى محتمل. وفي قول الله جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ابتدأ الله عز وجل بتوجيه وجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الحرام، ووجه الخطاب إليه منفردا، وذلك إكراما وتعظيما له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المتسبب بالتوجيه إلى هذه القبلة، والله عز وجل أجاب دعاءه، وهذا إكرام للنبي. والشخص إذا وجه إليه الخطاب بنفسه ثم جاء اللفظ عاما لغيره دليل على إكرامه وتفضيله على غيره. ولهذا الأصل في الأفضال الفاضلة التي تتوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنها تتوجه إلى غيره، فأدخل الله عز وجل غيره معه دفعا لللبس الذي ربما يطرأ على بعض الناس أن القبلة هي للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم، يعني جميعا، فولوا وجوهكم شطره، بدليل على أن القبلة هي لسائر الناس. وإن كان يفهم من ذلك من توجيه الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ظاهر في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أي أن المؤمنون أن المؤمنين يدخلون في خطاب الأنبياء بداهة، ولكن الشريعة لم تأتي للصدر الأول الفصحى البلغاء، وإنما أيضا جاءت لمن في قلبه مرض أن تدفع الشبهات التي ربما تطرأ بعد قرن أو قرنين أو في آخر القرون، فجاءت الشريعة مثبتة مبينة لسائر الأحكام. فربما لو جاء الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام لجاءت أقوال بأن الإنسان مخير لعامه، وأنه هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كخصائصه في خطابه بقيام الليل وجملة من خصائص التي خصها الله عز وجل من النكاح وتعدد النساء زيادة عن 4 ونحو ذلك مما يقوله بعض أهل الأهواء، ولكن الله عز وجل حسم هذا الأمر بقوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. في قوله جل وعلا: فولوا وجوهكم شطرة، المراد بذلك نحوه. جاء هذا التفسير عن عبد الله بن عباس كما رواه ابن جرير الطبري من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن مجاهد بن جبر كما رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أنه قال نحوه، وجاء أيضا عن بعضهم تلقاء، يعني تلقاء المسجد الحرام. والنحو والتلقاء والناحية والجهة فهذا هو بمعنى واحد، وإنما جاء هذا الأمر في قوله شطره ووجهه، جاء هذا اللفظ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بالمدينة، فكان الأمر إلى النحو يعني إلى الناحية، بخلاف إذا كان الإنسان عند الكعبة فيجب عليه أن يصوب باتباق العلماء، ولا خلاف عندهم في ذلك. والخطاب هنا يتوجه إلى المأموم والإمام والمنفرد قائما وقاعدا وعلى جنب، ويستثنى من ذلك صلاة النافلة في السفر. إذا كان الإنسان مسافرا فإنه لا حرج عليه أن يصلي إلى غير القبلة على الدابة، ولكن هل يجوز للمسافر أن يصلي إلى غير القبلة إذا كان على غير الراحلة؟ فنقول: باختيارك أن تصلي كيفما تشاء. نقول: لا، ليس للإنسان أن يصلي إلى غير القبلة إلا إذا كان على النافلة في السفر، وأما إذا كان على غير راحلة ولو كان يصلي النافلة يجب عليه أن يصلي تجاه القبلة لدخوله بالعموم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترخص بالصلاة إلى غير القبلة إلا إذا حينما كان على الدابة، كما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله في الحديث الصحيح قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا مكة إلى المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام على راحلته يومئ إيماء جهة المدينة، يعني يصلي عليه الصلاة والسلام. والمراد بهذا هو التيسير على الإنسان في أمر النافلة والتشديد في أمر الفريضة، فإنه ليس للإنسان أن يصلي إلا إليهم. وهنا مسألة في قول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، هذا خطاب للمؤمنين فرادا وجماعات، فرادا للمأموم والمنفرد وجماعات للمأموم والمنفرد. وهذا فيه إشارة إلى أن المأموم يجب عليه أن يتوجه إلى المسجد الحرام إذا كان خلف الإمام أن يصلي إليه تصويبا، ولكن تقدم معنا الكلام على الإنسان إذا كان يصلي خلف الإمام وكان ناحية المسجد وهو بعيد عنه وخرج عن طرفه شيئا يسيرا، ولكن ما زالت الكعبة على وجهه، نقول ييسر في ذلك ما لم يخرج الإنسان عن وجه الكعبة إذا كان مأموما، هذا في أمر المأموم. وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله كذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون خطا مستقيما من جهة الباب من جهة الحجر إلى نهاية الحجر، يصلون ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك صفا آخر، ثم بعد ذلك كانت الصفوف مستديرة بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام قبيل المئة من الهجرة بعد زمن الخلفاء الراشدين، وربما في أواخر زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من وضع الصفوف مستديرة هو خالد بن عبد الله، هو خالد بن عبد الله القشري. وهذه الاستدارة إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن يتوجه، وذلك لما كثر الناس وشق عليه من يصفوا صفوفا طويلة متباعدة، وبقي الأمر أمر الناس على هذا. وهذا في إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن لا يخرج عن جهة الكعبة ولو كان مأموما، ولو كان مأموما. وفي قوله جل وعلا: وإن وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. هذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يحب التوجه إلى المسجد الحرام دفعا لاستغراب يهود أو فرحهم بتوجه النبي إلى المسجد الأقصى، خشية أن يكون ذلك سببا ببقائهم على دينهم أو اغترار غيرهم من الجهلة أو المنافقين بما هم عليه. ومعلوم أن من كان في المدينة من أهل الكتاب لم يكن فيها إلا يهود المدينة، وليس فيها نصارى، فكان اليهود يفرحون بتوجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى فرحا مقرونا باستغراب وعجب، أي كيف يخالفنا ويخطئ ديننا ثم يتوجه إلى قبلتنا، فهل أخذها منا أم جاء إليه بوحي جديد؟ فلماذا يخالفنا في سائر دينه ويوافقنا في عمود دينه وهو أمر الصلاة؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوجه إلى أن يتوجه إلى المسجد الحرام. وهذا هذه المحبة غيرة على دين الله عز وجل، وكذلك أيضا في إشارة إلى كراهية ما عليه اليهود بالموافقة. ولهذا نقول إن الإنسان إذا كان يوافق اليهود ولو على الحق عليه أن يبين المخالفة ما استطاع إلى ذلك السبيل ما لم يترك الحق الذي أمر به. وإن وجد عليه لزاما أن يوافقهم ولو في الحق وجب عليه أن يكره ذلك قلبا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل أمره بالتوجه إلى المسجد الأقصى أحب النبي غيره عليه الصلاة والسلام أكثر منه، وهو التوجه إلى المسجد الحرام مع بقائه ومحبته بأمر الله سبحانه وتعالى، ولكن فضل المسجد الحرام على غيره، وذلك دفعا لشبهة يهود. وفي هذا أيضا إشارة إلى مكر يهود القديم بالتعلق بالمسائل الشرعية والدينية والتشبث ببعض المسائل التي جاءت في دين الإسلام ومقارنتها بما هم عليه وإثارتها بما لديهم، أنهم تأثر أن النبي عليه الصلاة والسلام تأثر بما لديهم. وهذا أيضا يظهر حتى عند النصارى، وخاصة عند المتأخرين من طائفة البروتستانت الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تأثر ببعض النصارى الذين لقيهم النبي عليه الصلاة والسلام كبحيرة الراهب ونحو ذلك، فأخذ شيئا من تلك الوحدانية. ومعلوم أن البروتستانت هم ينفون التثليث، وهذا نوع من التدليس الذي انطلع على جملة من طوائف النصارى. وفي قول الله عز وجل: وما الله بغافل عما يعملون، المراد بذلك هم أهل الكتاب، أي يعلمون أن الله عز وجل إنما خص نبيه بالحق سواء كان إلى المسجد الحرام أو إلى المسجد الأقصى، والله عز وجل يعلم يا محمد بما يعملون معك وما يقولون لك وما يحبون ويضمرون في قلوبهم، ولكن الله عز وجل أجل توجيهك إلى القبلة إلى حكمة بالغة. ولهذا نقول إن أمور التشريع إذا لم تكن بهذه المسارعة لرغبة محمد صلى الله عليه وسلم وهو من هو بمقام العبودية فإنها لن تكون لغيره من باب أولى. ولهذا الذي يريد أن يوجه أمر الله إذا جاءت الشريعة أو أراد إنزال حكم على قوم أو أحب رفع حكم عن قوم ونحو ذلك، نقول إن الشريعة ليست على الأهواء، وإنما هو امتثال أمر الله، أمر الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. هذه الآية هي الآية الثانية التي نتكلم عليها بإذن الله عز وجل في هذا المجلس. إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا والمروة هم جبلان ظاهران من ناحية طرفي باب الكعبة، وهما من جهة الكعبة الشرقية، من جهة الكعبة الشرقية. والمراد بالصفا هو الحصى الأملس، والمروة هو الجبل الصغير، والجبل الصغير. وكان في الجاهلية قد نصب عليها الجاهليون أصناما، وقيل نصبوا عليها صنمين، صنما على الصفا وصنما على المروة، فيطوفون بينهما ويمسحون هذا ثم يمسحون الآخر، فكانت عقيدة راسخة لديهم في ذلك. فلما شرع الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام المناسك الحج والعمرة، شرع تبعا لذلك السعي بين الصفا والمروة. وكان المسلمون الذين دخلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الإسلام لاستحضارهم الوثنية التي كانت في ذلك الموضع استثقلوا السعي بين الصفا والمروة، فإن الطواف حول الكعبة أظهر في العبودية إذا زالت الأصنام، فإنهم يعلمون أن العبودية فيها باقية، بخلاف الجبلين باعتبار أنهما في ناحية منفصلة عن الكعبة، وما كان في بين الكعبة وبين الصفا والمروة بيوت لطوائف من قريش بين الصفا والمروة، فيرون أن الصفا والمروة هي منفكة عن الكعبة، ولهذا يستثقلونها ويرون أن كلها من عمل الجاهلية. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية فرده كفار قريش عنها، جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في عمرة القضاء، فطاف النبي عليه الصلاة والسلام عند البيت وسعى عليه الصلاة والسلام بين الصفا والمروة، فاستثقل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك السعي، فأنزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إشارة إلى أن هذا الحرج الذي تجدونه في نفوسكم قد رفع بزوال سببه. وهذه اللغة في القرآن هي من تمام بلاغته، وذلك أن الاستثناء والإباحة بعد الحظر تأتي بصورة الترخيص، وغايتها هو رفع الحرج وبقاء الأمر على ما كان قبل حظره. ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما رخص للإنسان أن يأكل الميت ماذا قال؟ قال: فلا إثم عليه، مع أن الإنسان إذا خشي على نفسه الموت يجب عليه أن يأكل، ولكن لما كان ذلك بعد حظر جاء على سبيل الترخيص. ولهذا نقول حتى في لغة الناس، حينما يتكلم الناس على مسألة محظورة ويريدون أن يرخصوا ولو كانت الحالة تقتضي الوجوب، يقول: لا حرج عليك أن تفعل كذا. كحال الإنسان حينما يسأل يقول: أوشكت على الموت وعندي خمر، أوشكت على الموت من العطش، تقول له الجواب: لا حرج عليك، مع أنه يجب عليك أن تحيي نفسك ولو بشرب الخمر إذا كانت لا تدفع إلا به. فما كان بعد الحظر من الترخيص أو الاستثناء برفع الحرج والإثم كما في هذه الآية. ولهذا قال الله عز وجل: فلا جناح علي أن يطوف بهما. ولهذا الذي يستدل بهذه الآية على أن السعي بين الصفا والمروة إنما هو سنة بهذه الآية، هذا فيه نظر. ولهذا تقول عائشة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح من حديث هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت: ليس كما ترى، ولو كان كما تقول لكان، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. فكان عكس ذلك، أن يرفع الله عز وجل الإنسان الحرج لوجود التكليف فيه فرفع الله الحرج، ولكن وجد حرج نفسي في نفوس الناس فرفعه الله عز وجل بهذه الآية، فبقي الحكم على ماذا؟ بقي الحكم على قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فيثبت هذا الأمر حينئذ من جهة أخرى بأدلة أخرى مستقلة. وفي قوله: من شعائر الله، الشعيرة هو الأمر الظاهر والعلم البين، ولهذا يقال شعار بني فلان كذا الأمر الذي يظهرونه، ويشار إلى الأعلام وكذلك المنارات ونحو ذلك تسمى شعار. وقيل إن المراد بذلك هو الإخبار، وقال أشعر فلانا أي أخبره. وجاء هذا التفسير عن مجاهد بن جور بإسناد صحيح عند ابن جرير. والأشهر في ذلك أن الشعائر هي العلامات الظاهرة، فكان السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله، أي من أعلام دينه الظاهرة البينة التي يشهدها الناس على اختلاف أحوالهم وفي قول الله جل وعلا: فمن حج البيت أو اعتمر. الحج المراد به القصد، ويطلق الحج للقاصد لشيء على سبيل التكرار، فإذا قصد الإنسان الشيء مرة واحدة لا يطلق عليه غالبا حاجا حتى يعتاد هذا الشيء فيسمى حاجا، ولكن غلب هذا المعنى الاصطلاحي على عبادة مخصوصة بالحج، وذلك أن الله شرع الحج على سبيل الدوام، فسمى الله عز وجل الإنسان حاجا على سبيل التجوز، ولو لم يكن مديما للذهاب إليه، ولو ذهب إليه مرة. لماذا؟ لأن ذلك الموضع وهو المسجد الحرام يأتيه الناس على سبيل الدوام، وكذلك العمرة فإن الإنسان يأتيها مشروعة على سبيل الدوام في كل يوم يأتي، وكذلك أيضا فإن الحج في كل عام. وقد تسمى العمرة حجا كما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا عام الحديبية. ومعلوم أن النبي عام الحديبية لم يكن حاجا وإنما كان معتمرا، ومراده بذلك أي قاصدا إلى البيت، فسماه حاجا باعتبار أنه ذهب إلى المسجد الحرام، ومن ذهب إلى المسجد الحرام فهو حاج وقاصد، حتى ثبت هذا الأمر وهذا الاصطلاح على الحج، على الحج المعروف وهو الركن من أركان الإسلام. وأما العمرة فهي الزيارة، وقيل إن العمرة هي من عمارة المسجد الحرام بأعمال شرعها الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام، فخص معنى الحج بالعبادة المعروفة وهي الركن الخامس من أركان الإسلام. وأما العمرة فانفصلت بهذا الاسم، والحج والعمرة تعرف بهذا الاسم حتى في الجاهلية وفي قوله هنا: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. تقدم في قوله فلا جناح أن المراد بذلك فلا إثم، والجناح هنا هو الإثم كما جاء تفسير ذلك عن السدي وغيره. فلا جناح عليه أن يطوف بهما. السعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا، وليس معنى الطواف هو الاستدارة كما يفهمه بعض العامة، وإنما المراد بذلك هو الإنسان الذي يأتي إلى الشيء ويغادر منه مرات، فهذا طائف. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن قال: إنما هي من الطوافين عليكم، يعني الهرة، يعني التي تأتي إليكم وتغادر، يعني تأتي مرة بعد مرة. وكذلك أيضا في حديث أنس بن مالك قال: طاف النبي عليه الصلاة والسلام على نسائه، أي مر عليهن جميعا عليهن رضوان الله. وفي هذا إشارة إلى أن بعض الأحاديث التي ترد في السنة بلفظ الطواف أن المراد بها هو السعي بين الصفا والمروة، فيسمى السعي بين الصفا والمروة طوافا، ويسمى الطواف عند البيت سعيا أيضا. وغلب استعمال الطواف عند البيت بالطواف والسعي بين الصفا والمروة بالسعي، ولكن حتى تفهم بعض الألفاظ التي ترد في السنة، وكذلك أيضا في كلام الله عز وجل. وفي قوله هنا ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، في قوله هنا فمن تطوع خيرا، ما المراد بالتطوع هنا؟ هل يصح من الإنسان أن يتطوع بين الصفا والمروة سعيا؟ معلوما أن التطوع يكون بالطواف، أن التطوع يكون بالطواف لا بالسعي، ولكن المراد في هذه الآية فمن تطوع حجا أو عمرة، فمن تطوع حجا أو عمرة، أي ليس السعي بين الصفا والمروة في حال الوجوب أيضا، بل هو أيضا في حال التطوع في من تطوع في شيء من المناسك في الحج والعمرة، أي عليه أن يسعى بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة. ولهذا نقول إن السعي بين الصفا والمروة بغير نسك بدعة، السعي بين الصفا والمروة بغير نسك بدعة، يعني بغير حج وعمرة، أي أن الإنسان يريد أن يتطوع سعيا بين الصفا والمروة هكذا وليس معتمرا ولا حاجا، نقول هذا محدث، هذا محدث. وأما الطواف عند البيت فهو سنة باتفاقهم، وسنة باتفاقهم، ولا يحده في ذلك وقت، على خلاف عندهم في مسألة الأوقات المنهي عنها، وهو قول ضعيف، إلا في مسألة الركعتين خلف المقام فهو قول قوي، الصلاة خلف المقام بعد الطواف هل تصلى في أوقات النهي أم لا، والخلاف في ذلك عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ومن جاء بعدهم معلوم. وفي قوله هنا ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يعجل بثوابه خاصة لهذين النسكين، يعني الحج والعمرة، وفضلهما معلوم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة، كذلك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي هذه الآية مسألة، ويريدها جملة من الفقهاء في مسألة حكم السعي بين الصفا والمروة، وهي المراد في إرادها هنا. السعي بين الصفا والمروة اختلف العلماء في حكمه في الحج والعمرة على ثلاثة أقوال، وهي ثلاث روايات في مذهب الإمام أحمد، الرواية الأولى إلى أن السعي بين الصفا والمروة ركن من الأركان، لا يصح الحج والعمرة إلا به، على خلاف عند العلماء في بعض فروع هذه المسألة، في مسألة المتمتع، هل يجب عليه أن يسعى سعيا آخر لحجه أم يكفيه السعي الأول؟ وهذه خارجة عن مسألتنا هنا من جهة الحقيقة، باعتبار أن من رأى أنه يكفيه السعي الأول جعل السعي الأول مسقطا عن الثاني، ولو كان مفردا لأوجب عليه أن يسعى، وجعله ركنا، وأنه لو لم يسعى لم يقبل حينئذ حجه. وهذا القول ذهب إليه الإمام أحمد في رواية، ونص عنه عليه الإمام الشافعي رحمه الله، كما أسنده عنه بن جرير عن الربيع بن سليمان المرادي المصري عن الشافعي رحمه الله قال لو أن رجلا ترك السعي بين الصفا والمروة حتى بلغ أهله وجب عليه أن يرجع إليها ليسعى بينهما لا يجزئه إلا ذلك. ومال إلى هذا القول ابن جرير الطبري إلى أنه لا يجزئه لا دم ولا كفارة من صيام ونحو ذلك، بل يجب عليه السعي بين الصفا والمروة. وهذا ربما يحمل عليه قول عائشة عليها رضوان الله كما جاء في الصحيح من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما أتم الله حج من لم يسعى بين الصفا والمروة. القول الثاني قالوا بالوجوب، والسعي بين الصفا والمروة قالوا إذا لم يؤده الإنسان متعمدا أو كان ناسيا فذهب إلى بلده يجزئ عنه الدم، وهذا رواية عن أحمد وقال به أبو حنيفة وسفيان الثوري، وذهب إليه جماعة أيضا من الفقهاء من السلف، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه تأكيد كتأكيده بالطواف، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد الطواف تأكيدا في نصوص كثيرة، ولو كان السعي كالطواف لوجب أن يقترن معه بالدليل. قالوا كذلك أيضا فإنه ذهب جماعة من السلف إلى عدم تأكيده، وهذا جاء عن عطاء وابن عباس وأنس بن مالك أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود، وهذا هو القول الثالث، أن بعض العلماء من السلف ذهبوا إلى القول بالسنية أنه سنة، وهذا صح عن عبد الله بن عباس وصح عن عطاء، وجاء أيضا عن غيره من الصحابة، عن غير عبد الله بن عباس جاء عن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك. روى ابن جرير وابن أبي شيبة وغيرهم من حديث عبد الملك عن عطاء عن عبد الله بن عباس أنه قال في السعي بين الصفا والمروة، قال: لا جناح عليه ألا يطوف بهما، وكانت له قراءة كذلك أيضا، هذه قراءة عن عبد الله بن مسعود أيضا أنه قال في قول الله عز وجل: لا جناح عليه ألا يطوف بهما، ويؤخذ من هذا المعنى أن الحرج رفع في الترك لا بالفعل، ولو كان بالفعل لكان في مسألتنا في مسألة الترخيص بعد الحظر، والترخيص بعد الحظر يأتي العبارة بالجواز، وهذا أمر معلوم. وهذا جاء أيضا عن أنس بن مالك كما جاء من طرق متعددة عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك أنه سئل عن السعي بين الصفا والمروة قال: السعي بينهما تطوع، وسئل عن الصفا والمروة أيضا قال: هما تطوع، وإسناده عنه صحيح. وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى أنه قال هي سنة، يعني السعي بين الصفا والمروة. وبعض العلماء حمل ما جاء عن عبد الله بن عباس في قوله سنة أن عبد الله بن عباس يطلق القول بالسنية كثيرا، يريد بذلك التشريع، ويحمل بعضهم هذا المعنى على معنى هذه الآية أنه أراد دفع ما بقي من أمر الجاهلية في أذهان الناس، أنهم يظنون أن ما كان من الأمور الباقية من الأصنام ونحو ذلك هو تعظيم لهذين الجبلين هي من الشعائر، فأراد أن ينفي ذلك وأنها من شريعة الله سبحانه وتعالى. وقالوا إن الإراد على السعي والإشكال الذي طرأ عند كثير من الناس هو بسبب زوال الإشكال في أمر الطواف عند البيت ووجوده عند الصفا، دعا وفرة النصوص وأقوال السلف بالقول بمشروعيته، أي دفع ما علق في أذهان الناس، وهذا رفع للحرج في نفوسهم، وليست هي لغة حكمية تثبت الحكم من جهة الوجوب أو الاستحباب. قالوا: وقد جاء في ذلك نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن عبد الله بن عباس يظهر فيها الترخيص ويراد بذلك الوجوب. وأما ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وهذا الحديث لا يصح، وقد عله غير واحد من الحفاظ وقد تفرد به عبد الله بن المؤمل، ولا يثبت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء استدل بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا أو لتأخذوا عني مناسككم، قالوا: وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام وللناس بأن يأخذوا عن المناسك، وهذا إشارة إلى الوجوب، ولكن نقول إن هذا الأمر هو الأمر للتشريع وليس لأفعال العبادة. وتقدم معنا الإشارة في هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم، أن المراد بذلك خذوها مني لا تأخذوها من غيري. لماذا؟ لوجود بقايا من أمر الجاهلية في الناس، لأنهم حدثاء عهد بشرك، فمنهم من أسلم حديثا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد حج قبل ذلك على طريقة الجاهلية، وكانوا يحجون العرب، وكان قريش تحج وكانت لا تقف بعرفة ويقفون في المشعر الحرام، ومن العرب من غير قريش يقفون في عرفة ثم يخرجون منها، فكان ثمة تبديل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد إلغاء ذلك كله وقال: لتأخذوا عني مناسككم. إذن فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني المناسك ليس المراد بذلك هو إيجابها جميعا، وإنما هو حصر للتشريع عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول إن هذه الآية الحديث ليس فيه دلالة. كذلك أيضا فإن هذا لو قلنا به على الوجوب لوجب أن نقول بوجوب أشياء لا يقول أحد بوجوبها، كتقبيل الحجر والشرب من ماء زمزم، الرمل، الاطباع، وإن قال بوجوب بعض العلماء خلاف قول الجمهور. وكذلك أيضا ما جاء من التكبير عند رمي الحصى ونحو ذلك، ونزول النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواضع ودعائه على الصفا ثلاثا ورفع يديه كما في حديث أبي هريرة وقوله بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذه كلها من المناسك. هل نقول بوجوبها؟ لا نقول بوجوبها، بل لو أردنا أن نسبر أقوال النبي وأفعاله في الحج لوجدنا أن الأكثر هو في دائرة السنية لا في دائرة الوجوب. ولهذا نعلم أن المراد بذلك في قوله لتأخذوا عني مناسككم أن المراد بهذا هو حصر التشريع ألا يدخل معه غيره عليه الصلاة والسلام. وأما الاستدلال في هذه الآية في قول الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهذا جوابه كما تقدم الإشارة إليه، أن الحظر أن الترخيص إذا جاء بعد حظر يأتي بصيغة الجواز. يعني مثال ذلك قطع الإشارة ممنوع ولا مو ممنوع؟ ممنوع، لكن لو سألت مسؤول تقول أني معي شخص يريد أن يهلك أو معي امرأة تريد أن تضع، يقول لا مانعا تذهب، لا مانعا أن تذهب. لماذا؟ لأنه أراد رفع حظر ما أراد إنزال حكم. فمثل هذا الجواب هو رفع للحظر، ورفع للحظر. ولهذا نقول إن رفع الحظر يأتي بصيغة الترخيص، لأنه جاء رافعا ما جاء مبينا لحكم، مع أن ذهابك إذا معك مريض يخشى عليه واجب، ولو لم تذهب لأخذت المخالفة في عدم قطعك الإشارة، هذا مقتضى العقل، وإلا لا. نعم، نكتفي بهذا القدر. نعم.